والشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام في الوظيفة العملية حال الشك، حيث نبحث عن صورة الشك البدوي وعن صورة أنا صوت اليوم حيكون شوي واطي يعني اعتذر من جنابكم يعني. بس خلاص شوي بيعلى الصوت يعني. لا بشرفك بحضروش بشرفك بشرفك ظهار سكر الباب وراك. بس يقع الكلام في الوظيفة العملية في حالة الشك. في عندنا أربعة مسائل بالنسبة لوظيفتنا حالة الشك. الوظيفة
أهم من أنه أنا كمان هذا كان
ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال الحلم غطاء وستير.
يوم عيد عم يبلش
قال على كل حال يقع الكلام في الوظيفة العملية في حالة الشك في أربعة مسائل. المسألة الأولى في الوظيفة العملية حال الشك البدوي، والمقصود من الشك البدوي يعني شك لم يقترن بعلم إجمالي، شك ابتداء بمسألة ما، أشك أنه يجب الصلاة أو لا تجب الصلاة عند الزلزلة، شك ابتداء من دون أن يكون هناك علم إجمالي مقترن. مرة واحد عنده علم إجمالي أن هناك صلاة آيات واجبة، أشك أنها عند الزلزلة أو عند الريح الصفراء أو عند الكسوف، فهذا بيسموه علم إجمالي، هذا بنسميه شك مقرون بالعلم الإجمالي. فعندنا شك بدوي يعني ليس مقترنا بالعلم الإجمالي. فعندنا بحث أولا إذا نبحث عن الوظيفة العملية في حالة الشك، ثم نبحث عن الوظيفة العملية حال الشك المقرون بالعلم الإجمالي، ثم نبحث ثالثة عن الشك في عند الدوران بين المحذورين في الوجوب والحرمة، كما هو الحال في عصر الغيبة بالنسبة لصلاة الجمعة، حيث نشك بأنها واجبة أو أنها محرمة. هذا شك واقعي يعني، مش أنه شك غير واقع. إقامة الحدود، إقامة الحدود في عصر الغيبة هناك من يحرمها. أصلا الشيعة إلى فترة قريبة جدا كانت قد عطلت الحدود، ويقال بأن أحيت في إصفهان على يد بعض العلماء الكبار، وأنه هو أوه وأنه كان الناس من الصعب عليهم أن يقدموا على ضرب الرأس، وضرب أول واحد أقدم وضرب ماذا وضرب بالي الشفتي الذي هو يقال بأنه بالي هو الذي أقدم. هذا له قصة لطيفة. هذا يقال بأنه كان فقيرا جدا ما معه يأكل، فهذا ذهب مرة يوم العيد أراد أن يأتي لعياله ماذا بطعام. كان بعضهم الإيرانيين ما بيأكلوا كبدة كثير يعني، هالأيام صاروا عم بيأكلوا كبدة ما أدري وش السبب يعني. أيامنا نحن لا أقل ذاك اليوم يعني كان الكبدة أرخص بكثير من اللحم يعني، كانت الكبدة أرخص بكثير من اللحم، أصلا ما في تناسب بالسعر ما بين الكبدة واللحم. هلأ صارت الكبدة تعتبر بال إيه بالي
حال الشعير والقبض
ها
حال الشعير والقبض
بالي. فعلى كل حال كنا فهو هذا راح يشتري، راح يشتري شيء يوسع على عياله يوم العيد، فذهب ما وجد كان معه أموال لأن يشتري ماذا كبدة بالي، فيشتري كبدة جقر. وهو راجع إلى بيته في إصفهان وجد كلبة وجروها يركض خلفها يريد أن يرضع منها، وهي ليس لديها لبن ترضعه، فأشفق قلبه على الكلبة والجرو فناولهم الكبدة فأكلوه، فأكلتها الكلبة ورضع الجرو وعاد إلى البيت بلا كبدتين. يقول هو على ما ينقل عنه، وأنا الآن تعتال يعني يعتال مني ألف عائلة في أصفهان. يعني مش أنا معي أموال، أنا ألف عائلة عم بعيشهم الآن في أصفهان. فعلا الوظيفة العملية خذها أنت العبرة برا نقاشاتك العلمية
وبالنتيجة العملية.
بالي الوظيفة، الوظيفة العملية في حالة الشك وظيفة، وظيفة وظيفة العملية.
السؤال يطرح
هذا، اطرحه تروحوا على
الشغل.
بدي شوف بحث، مو بحث، مو بحث، مو بحث. طيب مثل ما
قلت، إذا معه قوت هو وعياله
يقدر يتصدق لقوت عياله بالعافية. ليس هناك صدقة في البين أولا، هذا مش مورد صدقة، هذا مورد، هذا مورد رأفة على خلق الله تعالى، مش مورد صدقة. وهذا بلى بلى أولاده ما ماتوا الجوع، في لهم لعلهم ما له علاقة. كل واحد ببرر نفسه بطريقته مولانا، بلا إشكال على كل حال يستحب التوسع على العيال، بس عم نحكي نحن، عم نحكي نحن على اللحظة، نحن عم نحكي على الإنسان ببعض الأحيان في لحظة، بعض اللحظات في بعض الأمور يرتكبها قد الله تعالى يجعل فيها خيرا كثيرا، هذا المقصود. كما حال موسى، موسى ذهب لكي يقتبس ماذا؟ نارا، أو يجد على النار الهدى، يجيب شعلة. كان راح ماذا يفعل هو؟ بده يجيب شوية نار حتى يشفو، أو ما أدري إيش المقام، أم راح رجع نبي ماشي يعني هو راح يجيب له نار. كل غايته كانت من ذهاب، وما كان قصده لا يجيب نبي ولا يشوف نبي ولا يصير نبي، راح يجيب نار الأدى بس، هذا الفعل بهالبساطة، بهالبساطة راح يجيب نار. رجع ماذا؟ مقصودي أن الإنسان في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفتح عليك اختبار صغير قد يختبرك به، وقد ماذا؟ وقد تفتح لك كل الأبواب فعلا. لا، إذاك الروايات تقول لا تستحقر طاعة، لا تستحقر طاعة لعل فيها مرضات الله سبحانه وتعالى. لا أي طاعة، حتى قولك اللهم صل على محمد وآل محمد، لا تستحقرها الطاعة، لا تستحقر طاعة ولو كانت صلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فإن هذه أي طاعة من الطاعة. لا ينبغي للمؤمن أن يستحقر طاعة، ما أنت ما عم تتعامل مع الله عز وجل على أساس عم تقول لك كثير فأعطيني كثير، ما أنت معترف أنك تصنع القليل وترجو منه ماذا؟ وترجو منه الكثير. والله يبالي نحن وصلناش للعرفان اللي عندك بالضبط إن شاء الله.
عرفان سمع روايات إن إذا قيسنا كل ما يفعله الآدم
لا العرفان بمعنى العرفان
العرفان بمعنى الحقيقي،
بمعنى الحقيقي بالي. وعلى كل حال، فإذا البحث الأول في وظيفة حال الشك البدوي، البحث الثاني في وظيفة حال العلم الإجمالي، شك مقرون بالعلم الإجمالي عند الدوران بين الوجوب والحرمة، وعند الشك بين الأقل والأكثر. فهذه أربع مسائل متعلقة بالشك سوف نبحثها إن شاء الله تعالى، إذا خليتونا نبحثها إن شاء الله تعالى فعلا. أما بالنسبة للمسألة الأولى فعلا هي الشك، أما بالنسبة للمسألة الأولى اللي هي الوظيفة عند الشك، عند في حالة الشك البدوي، فهنا نبحث مقامين. الأصوليين بيحبوا كثير يبحثوا المقامين، مقام الإدراك العقلي المحض ومقام الوظيفة ما بينه الشارع. ما يدركه العقل محضا بلحاظ وظيفة العقل العملي نسميها بالوظيفة الأولية. ما تعبدنا به الشارع بلحاظ الكتاب والسنة سوف نسميها بالوظيفة الثانوية. هذا هو بحثنا. فعندنا بحثين إذن، ما هي الوظيفة حال الشك البدوي بلحاظ حكم العقل محضا، وما هي وظيفة باتجاه الشك البدوي عند بلحاظ الكتاب والسنة فعلا. أما بلحاظ حكم العقل فهنا اختلف الأصوليون إلى مذهبين. المذهب الأول هو المذهب المشهور لا سيما من أيام الوحيد البهبهاني، بل يدعى إجماع العلماء من زمن الصدوق رحمة الله تعالى عليه على القول بقبح العقاب بلا بيان. لكن قبل الورود لابد أن نوضح ما معنى هذه القاعدة.
ما معنى قوله بقبح العقاب بلا بيان؟ فإن هذه القبح معناتها ماذا؟
قبح
كلمة العقاب حسب الظاهر معناها ماذا؟
عقاب
بلا واضحة أيضا
باب معاهدة
لا يعني
الكلام كل الكلام في المقصود من البيان في العبارة.
ما المقصود من كلمة ماذا؟ البيان.
المقصود صرح العقاب بلا بيان صادر أو أن المقصود بلا بيان واصل.
يعني ما معنى أن قبح العقاب بلا بيان؟ هل المقصود من البيان صدور البيان أم أن المقصود من البيان وصول البيان؟ عندما نبحث عن إدراك العقل العملي قبح العقاب بلا بيان، ذكر المتكلمون وغير المتكلمين أن هناك مقامين من البحث. عندنا مقام ماذا يدرك العقل قبل صدور البيانات. يعني إلى الآن أنا جالس في فترة من الرسل وما عندي أي شريعة من الشرائع، ولم يصدر ماذا؟ ولم يصدر أي بيان من الأنبياء، ولم يرسل الله تعالى أي نبي لنا وما شاكل ذلك. فما هو يدرك العقل؟ هل العقل في هذا المورد يدرك أصالة الحظر أو أصالة ماذا؟ البراءة. رأيت تفاحة أمامي، هل لي أن أكل التفاحة أو ليس لي أن أكل التفاحة؟ هل لي أن أحرك يدي أو ليس لي أن أحرك يدي أصلا؟ هذا شو منسميه؟ منسميه ماذا يدرك العقل قبل صدور البيان. ما هو إدراك العقل قبل صدور البيان؟ هل العقل يحكم بقبح العقاب أو لا؟ لا يحكم بقبح العقاب. هذا بحث طرحه العلماء في علم الكلام، حيث إن مجموعة كبيرة من علماء المتكلمين العقلية معتزلة وإمامية ذهبوا ها
سجع
بلي ذهبوا إلى أن القاعدة تقتضي أصالة الحظر، ولذلك جعلوا من فوائد بعثة الأنبياء أنه ترتفع الحظر ونذهب إلى ماذا؟ إلى بيان الشريعة والبراءة ومشاكل ذلك. فيدعون في هذا البحث أنه قبل صدور الشريعة لابد أن نحكم بأصالة ماذا؟ أصالة الحظر، فلا نرتكب شيئا باعتبار أن كل شيء هو مشكوك وندري حكم الله سبحانه وتعالى. المات رضوان الله تعالى عليه ممن يعتقد أن قبح أنه قبل صدور البيان، أنا أعتقد بماذا؟ بقبح العقاب. يعني الماتن يعتقد بالبراءة
قبل صدور البيان أو
قبل صدور الشريعة.
الماتن في عبارات لاحقة لن تفهم إلا إذا فهمتم هذا. الماتن يعتقد بالبراءة
إباحة براءة
عدم أصالة الحظر ما شتفعل. الماتن يعتقد بأن الشارع ليس له حق علي قبل صدور ماذا؟ قبل صدور البيان، باعتبار أنه لماذا أنت عقلي أنا يحكم بثبوت حق الطاعة للمولى؟ العقل يحكم بثبوت حق الطاعة للمولى لأنه العقل يقول لك بأنه يحتمل أن المولى يريده، وإذا احتملت أن المولى يريده لابد لك باعتبار المولى هو المالك الحقيقي لك من أن تطيع مولاك حتى بالتكاليف المحتملة، صح ولا لا؟ فلذلك يحكم العقل عند الماتن بشو؟ بسعة دائرة حق الطاعة. لكن متى يحكم عقلي بأن له حق طاعة ولابد أن أطيعه؟ إذا صدر منه التكاليف وضاع واحتملت ضياعها أو لم تصلني. أما إذا علمت بأنه لم يصدر منه تكاليف أحكم بشو؟ لماذا أحكم له بحق الطاعة؟ ما أنت مولى ساكت، كيف في مرجعية ساكت ومرجعية ناطقة؟ شيء كيف أنت مولى ساكت؟ فأنت مولى ساكت، إذا أنت مولى ساكت تسوي لك يعني شو ترد عليك؟ لما أنت مولى لم تتكلم، والمولى الساكت لا يحكم العقل بثبوت حق الطاعة. متى نبدأ بالبحث؟ هنا. شو يعني هنا؟ يعني نحتمل صدور البيان وأنه لم يصل لماذا؟ لعوامل خاصة. ما هي العوامل؟ ضياع، وقع بالطريق، بعض على الطريق، بعض الانترنت عم بيحمل أبلود أو مشاكل ذلك، بالنتيجة كان في حجب الانترنت بأي سبب الأسباب. لكن أحتمل ماذا؟ الصدور. المقصود من القاعدة هو هذا. هنا بحثنا، هنا اختلف العلماء. العقل ماذا يحكم عند احتماله صدور البيان لكنه لم يصلني؟ ماذا قال المشهور؟ يقبح العقاب بلا بيان واصل. ماذا قال الشهيد الصدر؟ عقل يدرك ثبوت حق الطاعة. ما أدري وضحت الفرق بين البحثين ولا لا؟ سابقا بس بدول بدول صحيح أنه سابقا في خلاف بس لا ما بالضرورة ما بالضرورة يعني أنا ما أريد أن أبين أنه لا تلازم بين هذين البحثين بدليل أن الشهيد الصدر براءتي في المقام الأول واحتياطي في المقام الثاني. ما في إشكال بأن شخص هناك من قلب الاحتياط في المقام الأول بس أريد أن أبين أن هذان البحثان لا علاقة لهما ببعضهما البعض. هذا له ملاكه وهذا له ملاكه. شهيد الصدر يدعي بأنه أنا عقلي إذا يحكم بوجوب حق الطاعة إنما يحكم بوجوب حق الطاعة حيث أحتمل صدور الخطاب لكنه لم يصلني. أما إذا علمت بعدم صدور الخطاب فعقلي لا يحكم بثبوت حق الطاعة للمولى بالنسبة للتكاليف غير الصادرة. وذلك إذا أردنا أن نحرر محل النزاع كما يجب نقول هكذا: المقصود من مورد البحث هل يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان أو لا يحكم العقاب بهذا القبح؟ أن نبحث عن ماذا؟ ما هو إدراك العقل العملي عند احتمال صدور البيان مع عدم وصول التكليف؟ احتملت أن المولى صدر منه خطاب ولم يصلني التكليف، هل عقلي يحكم بقبح العقاب بلا بيان واصل أو العقل يقول بثبوت حق الطاعة وأنه لابد من مراعاة الاحتمالات احتمال التكليف مراعاة لملكية المولى الحقيقية؟ هذا هو محل النزاع دون ذا ذا ما أن علاقة به فعلا.
مثلك المشهور قبل صدور البيان شو عندهم؟
مختلفين في كلام أغلب المتكلمين ببحث العلم الكلامي بيطرحوا أصالة الحطر. إذا تفتح أنت هلا أي كتاب كلامي بس يذكروا بحث فوائد بعثة الأنبياء، في فوائد بعثة الأنبياء بيذكروا 8 فوائد للبعثة، واحدة منها رفع أصالة الحضر، اطرحها هناك في كتاب اسمه غاية المراد، وضح هذه المسألة بوضوح جدا. بعض المطار قال لي 2000 صفحة.
كبير.
أصالة الحضر قبل بيان الشريعة. قبل بيان الشريعة.
وصول المتقدمين على أصالة الحضر أو الطلبة.
ليش؟ لأنه حتى هذه العلاقة بفوائد بعثة الأنبياء هذا بحث كلامي وليس بحثا أصوليا في حقيقته فعلا. طرحه المعتزلة في علم الكلام وغير المعتزلة مثل العادة تسرب بعد ذلك لعلم الأصول. أنا بدي أقرأ لكم عبارة بس لشهيد الصدر حتى أؤكد لكم هالفكرة بس حتى تصدقوني شو عم بقول لكم أنه بعضكم بيكذبني على الطلعة والناس دي. لكن الماتن ماذا يقول؟ الماتن هذه أقرأ لكم عبارة من المباحث القسم الثاني الجزء الثالث صفحة 100 و101 كان يتكلم فيها الماتن عن قاعدة عن آية ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: والتحقيق مع ذلك كله عدم تمامية الاستدلال بالآية الشريفة على البراءة الشرعية لا المساوية درجة مع البراءة العقلية ولا الأرقى منها، وذلك لأن عدم البيان على قسمين: تارة يكون بمعنى عدم البيان المولى لمطلوبه أي عدم إبرازه، وأخرى يكون بمعنى عدم الوصول بعد فرض صدور أصل البيان. وبعث الرسول يكون من القسم الأول من البيان الذي هو أعم من الوصول إلى كل فرد وبعد فرض عدم موضوعية إلى آخر العبارة إلى أن يقول هذه العبارة بدء صلى إلى أن يقول هكذا إلى أن يقول: ونحن إنما أنكرنا قبح العقاب عند عدم البيان بمعنى عدم الوصول لا بمعنى عدم الإبراز، وإلا إذا المولى لم يبرز يقبح العقاب. ونحن إنما أنكرنا قبح العقاب عند عدم البيان بمعنى عدم الوصول لا بمعنى عدم الإبراز. وكم فرق بين هذه الآية إلى آخر العبارة. ثم نشد بالآية دلالتها بس هو فكرة الشهيد الصدر أن ينبغي أن نفرق ماذا بين هذين البحثين فعلا.
هذا ملك
القبح العقاب عنده على
مرجوه عنده الماتن عدم الصدور من القبح العقاب
عدم الصدور
عدم الصدور وإلا إذا صدر ولم يصل اختلف المشهور يقول قبيح هو يقول ماذا بحق الطاعة فإذا إذا كان هناك خلاف بين المشهور والماتن يكون الخلاف أين حيث نحتمل الصدور وعدم الوصول هنا الخلاف الخلاف واقع حيث صدر البيان ولم يصلنا مش أنه نقطع بعدم الصدور فإنه لا يقبح العقاب في مورده على رأي الشهيد الصدر فلذلك طبعا نحن شريعتنا هذا هل مدين هو هذا نحن ما نحتمله من حيث التكاليف ما هو تكاليف صدرت لكنها لم تصلنا فعلا هنا ماذا نحكم العقل حتى أكثر من ذلك أزيدكم من البيت شعرة الأخباريون الذين رفضوا القول بالبراءة الشرعية وهم احتياطيون بعضهم حمل البراءة روايات البراءة على أي براءة براءة قبل الصدور يعني إستر آبادي عنده عبارة يحمل فيها البراءة على المقام الأول يعني رفع ما لا يعلمون كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي حملها على المقام الأول ولم يحملها على المقام الثاني لذلك ينبغي أن تكون دقيقا في التفرقة بين هذين المقامين وهذين البحثين براءة عم نتكلم مرة قبل الصدور مرة عم نتكلم عن براءة قبل الوصول ما هو محل بحثنا هو الثاني دون الأول
لو بيننا شيخ
عندما قال نحن أنكرنا قبح أنكرنا قبح العقاب عند عدم البيان بمعنى عدم الوصول يعني أنا لا أقول بقبح العقاب بلا بيان بس وين لا أقول بقبح العقاب بلا بيان
وصول البيان
إذا كان مرادكم من البيان
والوصول أما إذا كان مقصودكم من البيان الإبراز يقبح العقاب مشهور يقول بقبح العقاب في الثاني مو في الأول
وصول
أحسنت هو
يقول صدر عم تقولتوا عمليه بالصدور مش عم تقول في الوصول
ملاجه هو مختلف
يعني بعدم الصدور يقبح العقاب يقبح
مع عدم الصدور
مع عدم الصدور
يقبل
صحيح
أما مع عدم الوصول
لا يقبح العقاب
والمشهور على
مع عدم الوصول واحتمال
مو العكس تعمله العكس الثاني علق
على الثاني شيخنا بعيدة بعد مرة ثالثة بعيدة مرة سابعة بدك
لا
خدمة بعيدة مباحث الجزء الثالث قسم الثاني مباحث قسم الثاني الجزء الثالث صفحة 101 فعلا
ليس مستهجنا تم أي تكون يكون الهدف من بعث الأنبياء حتى يقول للناس هذا كلام هذا كلام على من قال بالأصل أنه الحضر والأصل أنه الحضر
مستهجن ويش
أن يكون الهدف من بعث الأنبياء يأتي إلى الناس ويقول هذا كلام هذا كلام هذا كلام
وهذا حرام
لا الأصل قالوا بأن كل شيء احتياط يعني كل شيء
كيف يبين له المباح آخر هذا كأنهم بحث أن الشارع إذا أراد أن يبين المباحات كيف يبينها في عندنا رأي يقول بأن الإباحة حكم شرعي فتحتاج إلى بيان وفي رأي مثل السيد الخوي يقول الإباحة حكم شرعي فماذا يقول؟ يقول بعد ما أتى البيان وبين ما هي المحرمات وما هي الواجبات فيكون بضمن ماذا فعل بين أن كل الباطل حلال هذا بحث آخر فنحن كلامنا مختلط الأحكام ما كنت تطبق على ما بحثنا نحن كلامنا قد اختلطت ماذا؟ لم تعد الواجبات متميزة عن المحرمات ما تستدل بهذا الدليل على كل حال فإذا كان بحثنا أنه في صورة عدم وصول التكليف ماذا يحكم العقل العملي هذا هو محل الكلام صدر البيان لم يصلني ماذا يحكم عقلي؟ أو احتمل الصدور فلم يصلني ماذا أحكم في هذه الصورة؟ هل أحكم بقبح العقاب أو أحكم بثبوت حق الطاعة؟
نقل الماتن عن المشهور أنهم قائلون بماذا؟ بثبوت بقبح العقاب بلا بيان وذكر لهم تقريبات أربع لكلامهم سأتي إن شاء الله نقرأ العبارة أولا بس بدوا قال كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأت له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا فلا بد له يعني للمكلف من تحديد الوظيفة العملية اتجاهه اتجاه التكليف ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها، يعني في تحديد الوظيفة العملية. وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقعة بحد ذاتها، أي ذات الواقعة. أستاذ عم رجع ضمائر كثير، أنا حاس حالي. وليس هو من هو
الأصل الجاري
وليس هو الأصل الجاري إلا الأصل العملي العقلي، لأن هو الذي يدركه العقل أولا وبدوا. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان. الأول مسلك قبح العقاب بلا بيان. إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، طبعا بالبحوث الماتن الجزء الخامس صفحة 23 نسبها إلى أن قال أن المسألة كادت أن تكون إجماعية بعد الوحيد البهبهاني المتوفى سنة 1205 للهجرة، بالجزء الخامس صفحة 23. البهبهاني طبعا لما ذكرها في الفوائد الحائرية اللي عنده الفوائد الحائرية صفحة 239 لم يميز بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، يعني ما عنده تمييز في عبارته بين البراءتين، كانوا ما كانت هذا الوضوح، ما في وضوح فرق فيما بينهما تلك الأيام. فلذلك عندما استدل بالبراءة على البراءة استدل عليها بالعقل والآيات والروايات في عرضها بعضها البعض. فعلا نحن هلا عم نفصل البحثين بين براءة عقلية وبراءة ماذا شرعية، وانت من حقك تسألني بعدين انه ما الفرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، وان الواجب ماذا ان نجاوبك. لا مش واجب جاوبك، عليك السؤال وعن ماذا، وانا علي ان اجيب او لا اجيب. فعلا
على مبنى الشهيد
الصادر، على مبنى الشهيد الصادر ما بدي اجاوب جواب بالي. على كل حال مسلك قبح العقاب بلا بيان، قلنا هذا المسلك هو مسلك المشهور جدا فعلا مقابل مسلك حق الطاعة الذي اختاره الماتن وروج له. فعلا مسلك قبح العقاب بلا بيان استدل عليه بعدة وجوه، ذكر الماتن منها أربعة: وجه للنائين وآخر للأنصاري وثالث للأصفهاني ورابع للأصفهاني. أما بالنسبة للوجه الأول فدعواه سهلة جدا، يعني
الوجه الأول هو وجه الشيخ النائيني. الشيخ النائيني يقول متى يضبح العقاب من المولد؟
إذا بلد وصل،
إذا كان في داعي للتحريك، إذا حرك عبده. متى لا يضبح العقاب؟ متى يحق للمولى أن يعاقبه؟ إذا حركك ولم تتحرك. كل مولى بعث شخصا فلم ينبعث بالثاء، أو كل شخص حرك مولى فلم يتحرك، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون يستحق ماذا عليه ماذا العقوبة؟
للتفريق بين ينبعث وينبعث. للتفريق بين ينبعث وينبعث.
بلى أحسنت، ينبعث وينبعث.
فعلى كل حال فإذا كل عبد حركه مولى فلم يتحرك هذا العبد يستحق ماذا؟ العقوبة. متى أنت تتحرك؟ هل تتحرك متى؟ متى يحركك المولى؟ إذا أخذ لك التكليف. التحرك عن الأمر فرع وصوله، صح ولا لا؟
جبنا سؤال المتحرك.
ومع عدم الوصول لا مقتضي للتحرك. وإذا لم يكن هناك
محركية
مقتضى للتحرك يقبح العقاب.
وإذا لم يكن هناك مقتضى للتحرك
لا يقبح العقاب. احنا عم نجدد هذا حاصل كلام مين؟ كلام النائيني. ما ادري واضح الفكرة ولا لا. المولى إذا لم إذا المولى الأمر حقيقة الأمر هو إيجاد الداعي في النفس لكي تتحرك نحو الامتثال، والمولى يعاقبك باعتبار أن أوجد هذا الداعي في نفسك وأنت لم تمتثل. طيب حتى المولى يجد الداعي لابد أن يحركك، يحركك كيف؟ عن طريق الإيصال. شوف بيوصل التكليف حتى يحركك،
إيصال ومقتضي التحريك،
وأنت لم يصلك فلا مقتضي للتحريك ومقتضي للتحرك. لماذا أعاقبك على ماذا؟ هذا حاصل بيان النائيني.
بيان نسب الماثل للنائيني. أنا عندي مشكلة بالنسبة. الماثل رحمة الله تعالى عليه عنده نقاش حيتكرر معنا كثيرا
أن هذا الإشكال مصادر. أنت شو قلت أنت؟
أنت قلت عبارة لطيفة.
لا يوجد مقدر. مع عدم الوصول لا مقدر للتحرك كحري. مين قال هذا؟
هذا أول كلام.
مين قال؟
كيف تتحرك يا
أخي؟ مين قال؟ بالاحتمال. هذا هو يحتمل واحد مني أن هند ناطريتني فعلا ماذا أفعل؟
لا أنا بالليل.
مين قال؟ مين؟ ما هذا البحث؟ أبو هذا هو بحثه. موجود فرق بين الشهيد الصغر وبين المشهور. شهيد الصغر هو يقول بأنه أنا عقلي ووجداني يدرك بأن مجرد احتمال إرادة لازم مولى الحقيقي للتكليف أتحرك.
الله معنا. لا بس فرد تدخل إلى هواء.
لا
هذا ضام استقبل ضام. هالكلمة دي أنا ضام
استقبل. فإذا الفرق بين الشهيد الصدر والمشهور هذه النقطة. هاي النقطة ما فيك تجعل النقطة اللي هي محل إشكال بيني وبينك تجعلها ضمن الدليل. هاي يسموها مصادرة. أن تجعل النتيجة ضمن الدليل نسميها بالاصطلاح ماذا؟ مصادرة على المطلوب. ما هو محل كلامنا؟ هل احتمال التكليف باعتبار أن هذا المولى الحقيقي، هل احتمال التكليف يقتضي حكم العقل بلزوم الانبعاث أو لا؟ أنت عم بتقولوا لا وأنا أقول نعم. فأنت تجي تحطني في ضمن الدليل مع عدم الوصول لا مقدر للتحرك، يعني أنت حسمت النزاع. ما كمل النتيجة. بلا الأخير. خلينا وين بس بالثاني. وهي دعوة
من أربعة من ناسك حتى يكون الكلام
بالله.
يعني أود أن مين هذا النوع؟
عم نفرض كدليل. عم نفرض أحسن. بس ما بدي أن نحمر نناقش النائين بالدقة. نحن عم إذا واحد أراد أن يبين هذا الكلام كوجه من الموضوع. إذا أراد شخص ما أن يبين هذا الكلام كوجه من الوجوه نرد عليه هكذا. هذا بتقول لي أنت لم يكن بقصد النائين أن يجعله وجها، وكان قصد النائين أن ينبه وجدانك. أوكي لا بأس. ما تبقى له نبهت ومتبهت
تدل
أنه هذا بس. يعني أنت عم تدعي وجدانك بتدعي ماذا؟ ليه؟
بس وين أجعل النتيجة
هذا هو النتيجة. هذه النتيجة أصلاً بس تقول مع عدم الوصول لا مقتضي للتحرك أول الكلام أنا أدعي ماذا؟ احتمال الصدور كاف
للتحرك. العقل بيقبل هذا الكلام.
رأي المات وجدان مالك الحقيقي. ما ليش خاطب جمعة؟ بس إذا هو خاطب جمعة يخطب فيها يخطب لك إياها. يقول لك هكذا: ذلك المولى الحقيقي مالكك ومالك حركاتك وأنفاسك وما أدري شو في المقام. فحينئذ هذا إيه نعم، بمجرد أن تحتمل رغبته طيب نفسك ماذا؟ وهذا صديقك الصدوق أو هذه أو واحد حبيبته أكثر خطوبة في بعض الخطوبة، وهذا عندما تحتمل أنها تحب شيئا ماذا تفعل لها ذلك أو مشاكل
الخطوبة ما تحب شو عمل لها. عبد العقل بيقبل هذا الكلام. هذا احتمال اللي عم تحكي عنه من مدرسه على الواحد شاف بالمنام مثلا
شو ما يكون سببه ما له علاقة. مجرد احتمال وجود تكليف. مجرد احتمال وجودي تكليف.
خلنا نقرأ العبارة بس. قال: ما ذكره المحقق النائيني. طبعا الماتن في بحثه ما تعرض لكلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه فعلا في المقام. أنا بتمنى يوم السبت كل واحد منكم يعطيني قصاصة من ورق فيها كيف يمكن أن يستفاد تقريب السيد الخوئي لقبح العقاب بلا بيان، وماذا تتوقعون أن يكون رد الماتن على السيد الخوئي؟
المطلوب قصاصة ورق.
في السيد الخوئي عنده كتابين. في كتابين ممكن تراجعوهما. فيكم تراجعوا كتاب دراسات في علم الأصول تقريرات علي الشهرودي، وفيكم تراجعوا مصباح الأصول تقريرات مين؟ البهسودي. تقريرات البهسودي الله هو كان أول شيء مغيب بعدين توفى ظهر أعلن وفاته رحمة الله عليه. في تقريرات البهسودي مصباح الأصول وفي عندكم تقريرات على الشهرودي. فما بحث القطع بتعرضوا لهذا البحث هناك يعني بالدراسات بيكون بالجزء الثالث بمصباح الأصول. إذا عندكم الموسوعة بيكون بالجزء رقم 47.
بحث القطع؟
إيه بلى. يعني إذا أنت عندكم الموسوعة بيكون جزء 47 إذا عندكم الموسوعة. وإذا عندكم الدراسات بيكون الجزء الثالث. سيد الخوئي كيف قرب قبح العقاب بلا بيان؟ هذا أول شيء. وشو توقعكم أن يكون رد الشهيد الصدر على السيد الخوئي فعلا؟
بس بيان الشيخ المقيني لمسلك القبح العقاب بلا بيان ومن
هذا بتلاقيه مولانا العزيز بفوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 365 و366. نحن قلنا ما لنا علاقة بالامتحانات. فوائد الأصول الجزء الثالث 365 366.
انت لقيت انه بيان الشيخ المقيني بالواقع مخالف للي عم توجد فيه السيد الشهيد.
إيه ناظر نفتة أخرى. ما نشوت فيها البحث هذا حن محبط نخلص الكتاب. الأول ما ذكره المحقق النائيني من أنه لا مقتضي للتحرف جزء الثالث صفحة 365-366 فوائد الأصول. أنه شوف العبارة ما ذكره المحقق النائيني ما عاد صفحة. لا أنتوا فتشوا تعبوا شوي صغير أنتوا ما عاد تعلموا تفتحوا الكتاب كله فتشوا فيه. هذا النائيني هذا عم نحكي على سيد الخوئي نحن. سيد الخوئي الدراسات ومصباح هيك ذكرنا فقط أسماء الكتب. هلا وين ذاكرة إن شاء الله تقرأ 50 صفحة ما لي علاقة. مهم أنك شو تسوي تتعلم تفتح كتاب وتقرأ فيه تبحبش فيه فعلا. بالي ما ذكره المحقق النائيني لأنه لا مقتضي للتحرك مع عدم الوصول التكليف. أنا ما بنصح تفتشوا على الكمبيوتر. أنا بنصح تفتحوا الكتاب أنتوا.
اللي مش شاري كتاب مولانا.
اطلعوا فوق على المكتب المفروض يكون عندهم المكتب كتب.
في جريدة بدونها.
ممكن. ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف. كان بعض الأساتذة الله يرحمه توفى إسلام. كان بعض الأساتذة الله يرحمه كان الكمبيوتر قدام طلابه وكذا كان يطلب منه الأبحاث. يعني هو يعتبر من الناس الذين أنتجوا باحثين كثر. يعني كان دائما وأبدا عندما يطلب منهم أي بحث يقولوا فتشوا بالكتب. كان يقولوا طب ما أسهل تحصيل المعلومة عن طريق ماذا؟ عن طريق الأجهزة والمسائل هذه. قال الله إذا تبحث عن المعلومة في الكتاب بتلاقي تجد معها ماذا؟ تجد معها 20 معلومة. أما إذا تتعلم تبحث على الكتاب على الكمبيوتر ما حتشوف إلا فقط ماذا؟ إلا بحثت عنه فعلا. يعني ينبغي الإنسان يكون عنده شوية عقل. يعني بالنتيجة أنه هذا العقل أنه أنت مش همك بس هذه الفكرة. أنت همك ماذا؟ 50-60 فكرة قد تحصلها وبعدين يصير عندك توسع موسوعة في شيء أفادني كتير بحياتي أنا. وهذا شيء كتير بعتبره شيء من أحد الأمور اللي ريحتني كثير في الأبحاث وبس بدي أكتب أي موضوع أو أي شيء. هو أنه القراءة العشوائية. القراءة العشوائية غير منتظمة. شو ما بيطلع بوجهي شوفه بقرة شوف قلبه شوف في معلومات شوف في نكات ولو فلفشة يعني. بالنتيجة هذه القراءة العشوائية بتكون داتا تعمل داتا معلومات ضخمة على المستقبل فعلا. أما أنه واحد بس معود يقرأ بس هذا الموضوع بيطلع ماذا؟ بيطلع مثل الدكتور تقول له مثلا طب عيني عم تجاني لأنه دخلني الأذن. بالعين ما لنا علاقة فعلا. أنا هون وصلوني وصلت هالجهة فأنا بالعين ما تحكيش معي بهالموضوع هذا. هذا الموضوع مش شغلتي أنا في المقام.
يعني
ما ذكره المحقق النائيني من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده وهو قبيح. واضح العبارة بدنا إياها وين هي؟ عندما قال لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف. هاي بدنا إياها هذه بدنا هالعبارة نحن. ليش بدنا إياها حتى نقله هيك؟ وقد عرضت في حلقة سابقة مثل بحسك أنه في حلقة سابقة في 50 حلقة وفي حلقة سابقة هي في الحلقة السابقة قولها بحسك في حلقة سابقة إيه بل في واحدة يعني من الحلقات غير من اثنين أن هذا الكلام مصادرة. طبعا هو لطيف المادة الأدبية تعجبني صراحة. أنا تعجبني القلم ويعجبني. وقد عرفت في حلقة سابقة أن هذا الكلام مصادرة لأن عدم المقتضي قد قلت أنت ماذا؟ قلت لي عدم الوصول لا مقتضي للتحرك. عدم المقتضي يعني أنت أخذت شيئا مسلما، فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة، لوضوح أنه لو قلت بمقالتي أنا وأنا أقول بماذا بسعة حق الطاعة لكان في مقتضي أو لا؟ كان هناك مقتض، لوضوح أنه مع الشمول يكون المقتض للتحرك موجودا، فينتهي البحث بالآخرة بالبحث إلى تحديد دائرة مولى حق
بالي.
الجواب الثاني جواب الشيخ الأنصاري، يأتي معنا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.